الإسلامية بعد الهجرة الثانية عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون بأن الهجرة أخذت وقطعت أشواطا لأنهم هاجروا إلى الحبشة، وكان الأصل في الهجرة للحبشة كما سنبين هذه المسألة وأثرها الصحيح على أهل الإسلام وكيفية اتخاذ الحيل الصحيحة من أجل إنجاح الدعوة. الهجرة إلى الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك فيها حاكم لا يظلم عنده أحد. والهجرة الثانية لأنهم لما سمعوا بأنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ النجم، وطبعا الحديث إنهن الغرنيق العلى حديث لم يصح موضوع، والعجب أن الحافظ بن حجر اعتد بإحساني بتحسينه، هذا خطأ مبين. وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة واللأواء ومع أصحابه، ثم بعد ذلك المسألة العظيمة مسألة التربية الإيمانية، تربية القلوب، تربية قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. تعالى ضع هذه، اضبط لنا هذه المايعة، هذه ركيزة مائعة ليست ثابتة رخوة. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، يربي القلوب، ينمي فيهم الصدق والإخلاص، وهذا هذا الأصل في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لذلك أثمرت لنا يعني أسسا وأعمدة نأتسي بها، وننظر أنها كانت سببا أيضا في نصرة الإسلام والمسلمين. القائد نفسه له سمات شخصية راقية، وبعد ذلك يتأتى من يأتسي به، وجاءت البلايا والرزايا طبعا بعد تربية، بعد ما علمت الدعوة وحصل أنه صدع بالحق وأعلن الدعوة الجهرية، كانت البلايا تأتي من كل مكان تترى وتتتابع. وأراد النبي الخلاص لأصحابه وأمرهم بالهجرة. ثم بعد ذلك كان العام الذي اشتد الأمر فيه على النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن، مات أبو طالب، ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تواسيه بكل شيء، واشتد بلاء البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد إيذاء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب. وهنا سنستخلص يعني بعض المسائل المهمة الأدبية والسلوكية والعقدية من هذه الوقائع التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ونحن في المرحلة المكية. ليت الناس يطلعون على ذلك، يفهمون، يتفهمون. هؤلاء السراع الذين نقول عنهم أهل السرعة، هؤلاء الذين يمكنون لدين الله جل وعلا يريدون ذلك، وما يريدون تمكينا إلا يعني على أعينهم وبأيديهم. ومسألة التمكين مسألة ربانية، الاستفاء لها والاختيار لها من الله جل وعلا، ليس من العباد. وما على العباد إلا أن يفعلوا ما يستطيعون، وأن يبذلوا قصارى الجهد، ويعلمون بأنه دين لا بد له من رجال، وراية لا بد لها من دماء ذكية شريفة. يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. هذه مسألة من أعظم ما تكون. فلذلك أقول إخوتي الكرام، عليكم السلام ورحمة الله. لما تأخرت؟ أنا ما طلبت اعتذارا، سؤالي أنتم ليش لا تفهمون الأسئلة فتجيبون بأجوبة أجنبية عن الأسئلة؟ قلت لما تأخرت، ما قلت لك اعتذر. ستقول لي السبب كذا، تريد تعتذر لك، تريد لا تعتذر لك، ونحن لا نجبرك على اعتذار، بل نحن نعتذر لك أن نسألك. لكن أنا لا أحب كما قلت مسائل العلم ومسائل التربية لها ضوابط وآداب، صحيح ولا لا؟ يعني كانوا يقولون من أدب الطالب أن ينتظر شيخه، أنا ما أقول بذلك لتنتظرني، يعلم الله، والنوايا يعلمها رب البرايا، لكن أنا أريد أؤسس أدبا، لأن أداب طالب العلم إن لم يتأدب طالب العلم لن يفوز بالعلم أبدا. طالب العلم ليتقن العلم لابد مع الذكاء والحرص والملازمة أدب، وليس من الأدب أن تأتي بعده. كانوا ينتظرون المحدث ليالي ثلاثة، الرجل يعني قالوا عنه أنه جلس في المسجد بعدما سمع بقدوم ابن عيينة، وكان يجلس لا يدخل الحمام ولا ما يأكل، يشرب بعض الماء لقوام بدنه، وكان أعتذر إليكم يقضي حالته يبول في الطيلسان، ما يذهب ما يريد. ما الذي أجلسك هنا؟ الحمد لله. وأنا ما أخرني عليكم إلا أنني لما ذهبت ما أردت أن أضيع صلاة الجنازة في المسجد، وما مع الكتب، فكان لابد أن أرجع أأتي بها وأغير ثيابي وأتيكم. فأنا إن ضاعت الجنازة عليها أتعبتني ورمت رأسي في شيء أتعبني، أقول ذلك. فأنا مش لن أجلس مستكينا معكم هنا إلا أن أدخل المقابر وأستطيع بقى ألف على كل مقبرة يعني دفنت اليوم أو البارحة. فتأخرت، ولو تأخرت المفروض أنت لا تتأخر. تفضل يهديك الله ويصلح بالك. وبرضو ما أجبت، وتيسيرا لك وتسهيلا لن أسألك. تفضل رجل. لكن يجب عليك أن تعرف تجلس قبل الميقات. هذه المرحلة المكية من الأهمية بمكان، ما يصح الإنسان يعني أن يتباعد عنها، ونحن في وعكات ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، وضغوطات ما يعلم بها إلا الله. الضغوطات كأنك جالس في أنت تمس طائفة أو تمثل طائفة، ومجتمعات بأسرها أو مجتمعات بأسرها عليك، اللي منك عليك، والذي يخالفك في الفكر عليك، والمبتدع عليك، والمنافق عليك، والعلماني عليك، والكافر عليك، والشيطان عليك، ونفسك أسد يعني أو قل ألد ما تكون عليك. فكل ذلك لابد أن ننظر في الجيل الذي يعني قال فيه الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى فيها فوائد كثيرة جدا. لو نستطيع أن نتأمل وتأمل تدرك ما هي الفوائد. أستاذ فلاح، أيها الأصيل في الفلاح، بلاش فهلوة الزرع اللي أنت فيها. نادر فرحان ده أصلا هذا جمع الفلاحين كلهم وأخذ منهم كل خصلة إلا خصلة المنايف، لأنه الحمد لله فكره معتدل. ها؟ ما كانش إيه؟
كرم مننا إزاي؟
هو أنت أخذ منهم؟ أمال إيه؟
ما خدهاش الخصلة.
يعني كرم المنافع، كرم المنافع علاج، هذه قاعدة كلية صح؟ كرم المنافع علاج صح؟ انت رضيت بذلك؟ الكلمة وراءها ما وراءها. رضي الله عنك ورضي الله عن كل أهل منوف، وأحسن الله للجميع. الأستاذ الفلاح الأصيل ما عندك؟ ها؟ نعم ممتاز. وقال وألزمهم كلمة، يا عيني يا حبيبي كنت هتقولها، حاضر. وألزمهم كلمة التقوى كان حق بها ولا فيها أمور. الأمر الأول المنح الربانية لا تعطى تشهيا، استغفر الله، حشاه عن علم وحكم. الأمر الثاني إن منح ثبت ولم يسلب إلا إذا أخذ المرء بسبيل السلب. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره، فمن ازدرى نعمة الله عليه لا يفوز. من ازدرى نعمة الله عليه لا يفوز. نعم. فكان المجتمع هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل في علاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية تربية الإيمان. وقلت تربية الإيمان كانت نابعة أصالة من حسن الاعتقاد. حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة، لا بد من حسن الاعتقاد. لذلك أنا ليش أضرب بيدي من الحديد على الانحرافات العقدية؟ الانحرافات العقدية والله تؤدي أيضا إلى انحرافات سلوكية، وتؤدي إلى انحرافات تعبدية. الانحرافات العقدية لها مآسي. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما داعبت بشاشة الإيمان قلوب الأصحاب بدأ يربي فيهم مرحلة الإيمان والاعتقاد في ربنا الرحمن. طبعا كما قلت يعني جاءت الآيات تترى توزع في القلوب أن يتدبر الآيات المتلوة والآيات المرئية. عندما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فلا يتدبرون القرآن. والتدبر في القرآن وإذا تأمل المرء لابد أن يوافق الجبلة، خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالجبلة وإذا أخذ الله ميثاق بني وإذا أخذ الله ميثاق لا 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 سورة العرف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا الميثاق. والبعض يتكلم على هذه المسألة هل هو ميثاق الذر أم لا، فيها خلاف، لكن ميثاق ميثاق الذر أخذه الله جل وعلا على العباد عندما قال أنا ربكم قالوا أنت ربنا، ثم بعد ذلك تخاذلوا عندما نزلوا إلى الدنيا. الغرض المقصود بأن التربية كانت تربية إيمانية، كانت التربية الأصيلة تربية إيمانية بحسن الاعتقاد في رب العباد. كان قد أخبرهم الله جل وعلا عن الجنة وما في الجنة في من أنهار وبحار وفيها أنهار من خمر ومن عسل مصفى ومن لبن لم يتغير طعمه، فيها من حور العين، فيها من اللآلئ لؤلؤة جوفة يجتمع فيها المرء المكلف مع أهله، له أهلون وتكلم على ما 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 في الجنة من أهم ما في الجنة وهو النظر لوجه الله الكريم، حيث قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك قال الله جل في علاه قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما يشاءون فيها الجنة ولدينا مزيد، المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكمه فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن ما أنعم نعيما مثل هذا النعيم. وأيضا جاءت التربية الإيمانية بحسن الظن بالله جل في علاه واليقين فيه سبحانه جل في علاه وأنه ما خلق الخلق إلا ليرحمهم، وأيضا بأن الله لا يجعل لأعدائه يدا على أوليائه، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه معناها بأن الله جل في علاه لا يجعل للكافرين يدا على المؤمنين شرعا وكونا. فإن قلت شرعا علمناها بأن المؤمن لابد أن يأخذ بالسبب أن لا يجعل الكافر لا يجعل له علوا عليه، لكن كونا كيف الإجابة عنها؟ لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين، ما أننا نرى بتملك الكفرة الآن ما الذي يتحكم في الدنيا في أسرها؟ أنتم ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون أنهم قد تداعوا يعني على قصعتنا؟ كما تداعى الأكل على قصعتها، تداعوا الأمم بأسرها اجتمعت على الأمة الإسلامية. فالحقيقة كيف الإجابة عن ذلك؟ معناه قال ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. تحسبون أن السيرة سيرة فقط مصمصة ومرور؟ لا بد فيها من نظر وتأمل، تأمل تدرك، تأمل تدرك. رضي الله عنك. نعم يقولون عبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، ودين الله ممكن قدرا لا محالة. نعم كلام صحيح، لكن في توجيه آخر. نعم تفضل. ممتاز، لكن ليست هذه. نعم جيد. طيب طيب إجابة المسألة في قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس. لما؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. قال وأتخذ منكم شهداء وأتخذ منكم شهداء إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزادهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه. ولذلك أنت ترى ما حدث في أحد كان له من الفوائد أعظم الأثر. علموا أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم هلاك، لكننا في عصر الآن السنة مخالفة السنة انتشر بين الناس الآن. السنة مخالفة السنة، نحن نصلي في المسجد الذي تكلمنا عنه، السنة فيه ألا تصلي السنة، والسنة أن تخالف السنة. ما الذي يحدث؟ فكانوا يعلمون بأن طوق النجاة السنة، الآن سفينة الغرق مخالفة السنة، هم يقولون هي سنة. وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنة الخداعة. لكن كما قلت يعني المسألة كونا إن على الكفر، إن على الكفر فإن علو الكفر ليس مستديما. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذه طبعا لها حكم، ولله حكم مشؤون في عبادي. كل ذلك تستخلصه من هذه السيرة الطيبة العطرة، وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهذه أيضا إن دلت على أنهم خير الناس على الإطلاق، وأن التأسي لا يصح إلا بأمثال هؤلاء. وجاءت الآيات تأتي تتكلم عن الله جل في علاه، وتتكلم عن فعل الله جل في علاه، وعن إحسان الله وعن رحمة الله، وتتكلم أيضا عن التصلب والتجلد الذي كان فيه الأنبياء من أجل أن يأتسي النبي صلى الله عليه وسلم بهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك بيّن الله جل وعلا للأمة بأسرها كيف فعل الله جل وعلا بفرعون، عندما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، بكل بجاحة وصفاقة ووقاحة وبكل قوة وغطرسة وتجبر وتكبر، رأى أنه قد امتلك. قال من هؤلاء؟ إيش هؤلاء؟ ذباب. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. شوف الله وش قال، فأخرجناهم من جنات وعيون. فكان الله تعالى مستدريا إياه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن هذه القصص كانت تقوي قلوب الصحابة، التربية الإيمانية. ولذلك أنا دائما أقول إخوتي الكرام، التربية العقدية من أهمية المكان. تتجلس تريد أن تكون رأسا في الفقه أو رأسا في الحديث وأنت منحرف عقديا، ليس هذا بقياس صحيح. ولذلك أنا أركز جدا على أي أحد يتكلم معي أنه يريد يبدأ الطلب، أقول نختبرك في العقيدة أولا، تختبر في العقيدة. كم وكم من الأفاضل الأماجد زلت أقدامهم، والله له حكم شؤون في عباده. فكان القرآن ينزل يربي الإيمان في القلوب، وللتأسي وللصبر وللجلد، وليعلموا بأن هؤلاء أخيار الناس قد صبروا على اللأواء وعلى الشدة، وهذه معناها أنهم سيواجهون مثل ذلك. فأنت لما تواجه كل هذه البلاءات، لو ما في قيمة إيمانية عقدية في قلبك انتهيت. أنتم ما تعرفون شيئا. قد تعطيهم ما لا يريدون، مش بقى تعطيهم ما يريدون، فأنت ستقول انتظروا على ما سيأتي. تعطيهم ما لا يريدون، مش قيمة عقدية، ما مش مستهدف الأمر في العلو عندك. فالإنسان إن لم يربى عقديا كيف سيصبر، كيف سيصمد على هذا الدين وهو لا يعلو به إلا الرفعاء من الناس. يأبى الدين. ولذلك لما جاء العربي فبايع النبي في المدينة واستوخم الجو ما استطاع أن يتقبله، قال رد عليه بيعتي، قال لا. ما يريد يرتد، رد عليه بيعتي، قال لا. فترك ومشى. قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة كالكير تنفي خبثها. فلابد الإنسان يعني أن يبتلى حتى يظهر الصدق من قلبه في هذه الأمور العظيمة، وهي أمور نصرة للتربية عقدية كانت من النبي سيد البرية صلى الله عليه وسلم. وأيضا نزلت الآيات كما قلت تتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفات العلى، والنظر إلى فعال الله جل في علاه على ما فعل في السابقين والأولين، وكيفية التعبد بهذه الأسماء الحسنى وصفات العلى تملأ القلب إيمانا، أثمرت لنا ثمرات عظيمة جدا، أثمرت لنا مكارم الأخلاق، أثمرت لنا القوة والشجاعة والصلابة، أثمرت لنا في إثبات الحق والتمسك بالحق والمدافع عن الحق، أثمرت لنا قوة شجاعة وكما قلت يعني جلد، وهذا غير موجود. أنت الآن الأخ إذا درس درسا يعني يريد أن بيتنفس الصعداء أنه ينتهي، أشرف نفسه مدرس وبيجبت على التلاميذ ويدرس لهم، لما انتهى الدرس قام بيتريد وبيقول الحمد لله الحمد لله. ليش؟ أنه جلس يعني متعبا فقط، هو يعني ساعات قليلة يدرس فيها، يدرسون بالليالي بالأيام والليالي لا ينامون. أبو زرعة وحازم كان يتبادلان الأسانيد والمتون عندما يأتي ويترك قيام الليل، المسألة فيها الصلابة. لذلك الإمام مالك قال لا يصل لهذا العلم إيش غني إلا من ضغى الفقه، لابد أن يرد صعوبة ووعورة وهو يطلب العلم. القاء الغرض مقصود البناء الصحيح، بناء العقيدة، بناء الاعتقاد، بناء حسن الإيمان للصبر على ما يحدث معهم. أثمر لنا كما قلت، أثمر لنا قوة وشجاعة ليست على أي أحد، أثمرت لنا هذا العظيم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير، وهو يأتي خالعا لثوبه عاريا لما قالوا له أنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بسيفي وأشهر سيفه عاريا. يقال أول من أشهر سيفه عاريا هو الزبير، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم من ذلك ابن مسعود، ليس له منعة وليس له في قومه شرف، ومع ذلك قام في وسط الكعبة يقرأ القرآن، قرأ القرآن هم يضربونه، ويعني أخذوا الأطفال يحذفون عليه الحجارة وهو يقرأ القرآن ويبلغ كلام الله جل وعلا. ما دام قد جاء الأمر بأن يصدع بالحق أخذ يقرأ القرآن، ولو المفسدة عائدة عليه وهو يتحملها له ذلك، لأن المفسدة تضر الآخرين لابد لها من النظر في مسألة المصالح والمفاسد. أثمرت لنا جودا وكرما وعطاء كما وحدث هذا في المدينة. كانت الشجاعة أن ابن مسعود ركب على صدر من؟ على صدر أبي جهل، وقال الغلبة لمن؟ قال على ما تكره يا عدو الله. قال من أنت؟ ألست فلان يا رعي الغنم؟ حتى ما قالش يا راعي الغنم، بيصغره مصغر. طيب هو ركب على صدري، قال ما أنا إلا رجل قتله قومه بنفس الغطرسة والكبر. لكن انظر هنا الشجاعة والقوة والصلابة، فجز حز رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جود وكرم وشجاعة وقوة، كما حدث من أبي بكر لا أنفق ماله، كان يقال بأنه كان ينصح أن يبقي مالا له ولأهله، فأنفق المال عن بكرة أبيه للدعوة. لذلك النبي شكر له قال وواساني بأهلي ومالي، وواساني بأهلي وماله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. أثمرت هذا ما فعله عثمان بن عفان في المدينة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقات وأعطى له الذهب والفضة، وأيضا أنفق على خيل الجيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. البسالة التي كانت في غزوة أحد بل في غزوة بدر أيضا، أنهم يعني ويعلمون أنهم أقل عدة وعتاد، ومع ذلك قاموا بكل قوة ودراوة يقاتلون. فهذه كلها من إنشاء تربية النبي صلى الله عليه وسلم، التربية الإيمانية والقوة الإيمانية والعقدية والعلم. العلم يقوي القلب، كلما كنت بالله أعلم كلما كنت أحسن الناس ظنا به، وكلما كنت في أعطائه أيقن وإلى خزائني أرجى، إلى ما في خزائني أرجى. كلها كما قلت كانت من الأبنية الإيمانية التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيها القوة والشجاعة. عمر بن الخطاب يسلم، بعد ما يسلم يأتي بالرجل الذي يبلغ القوم أنه أسلم، وما أحد يستطيع أن يأتي إلى عمر. ولما أمر النبي بالهجرة قام عمر وقال من أراد أن تذكره أمه فليأتيني إيش خلف هذا الوادي إني مهاجر، بعزة المسلم والإسلام إني مهاجر. فده إن دل على أمور كثيرة جدا أثمرت البناية العقدية والتربية الإيمانية في قلوب خير البرية. وإيش بقى اللي يستفاد منها بقولي إني مهاجر، من أراد أن تذكره أمه فليأتيني خلف الوادي. محسن كده كل خد نفس عميق عايز يموتني باخد نفس بشعر ان انا مت انتهى الموضوع. الله المستعان. ده فيها فوائد عظيمه جدا. الاخوه اللي معانا هنا مش شغالين ليه الاخوه دي؟ اهل ونوف خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام تظهر بثمره جيد. هنا لينا قالت ذلك قالت صاحب الحق عزيز. لما يزل؟ لما يخشى؟ لما يرتجف؟ يا رجل عقيدتك عقيدتي عقيدة النبي. أنا أثبت لله أنامل. الرجل قال لي أنت بتقول في أصابع أنت اسمعني ده أنا هعمل وسوى هقول. قلت له يا مغفل النبي هو الذي قال له أصابع. تصدق في النبي أم لا؟ أو يتكلم النبي بغير بشيء لا يعلمه؟ فصاحب عقيدة قوي لا يضعف وصاحب الحق عزيز. إني مهاجر فمن رام أن تسكنه أمه فليأتيني خلف الوادي. الأمر الثاني خلاص الشجاعة والقوة ها بيهز المشركين. انت بتنرجح كتير ممتاز. وانا نقول اولا حسن الظن بالله جل في علاه اليقين في ربه وهي روح ستنفذ اذا تنفذ وهو ينصر دينه. نعم بحسن اليقين في الله جل في علاه. خلي يعني لابد ان تفهموا ان المحرك الرئيس للانسان ايمانيا او نصره للدين او تعبدا هو حسن الظن بالله جل وعلا يقين في ربنا العلام سبحانه وجل في علاه. الثالث اغاثه المشركين عندما يكون القوه والصلابه وانت تواجه اهل الكفر هذا تغيظ لهم وتغيظ الكفار ديننا دين الله به. لذلك كان يعني قال بعض العلماء تخريجا على ذلك أنك إذا أعصيت وأذنبت كما نفعل نحن فتبت أو صليت وتوضأت فاستغفرت علمت أن الله رزقك طاعة بعد معصية لك أن تخرج لسانك للشيطان هذا تغيظه. هذا من ملح الاستنباط لأنه إيش قال الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. مشيت التكبر هذا يبغضها الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة بعدما أخذ السيف الخشبة يهزها فكانت سيفا أخذها أبو دجانة قالوا ربط أبو دجانة عصابة الموت فمشى بسيف النبي يتبختر ومن مثله. والزبير يقول أنا يقول اجلس من يأخذ هذا السيف بحقه. لذلك الزبير قال أدهشني ما الحق الذي سيقوم به. فوجد رجلا من أهل الكفر يزفف على رجل على جرح المسلمين فقام يعني أبو دجانة فضربه بالسيف علاه بالسيف فكأنه أمس الذاهب قتل لحظة القطع كأسد الله حمزة. وبعد ذلك وجد من يهيج الكفار على المسلمين فذهب ليقتله لكن وجده ملثما فقال سيف رسول الله أترفع به نظر رفع اللسان فوجدها هند وجدها امرأة قال أقتل امرأة بسيف رسول الله أترفع بسيف رسول الله. فقال الزبير هذه التي أورثتك السيف. شوف الأدب وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا مع أن القتل المرأة تقتل هنا مع النبي قال ما كانت هذه لتقاتل لكنها هنا تهيج الكفار على القتال كأنها تقاتل لذلك استبيح قتلها ومع ذلك قال لا توقيرا لسيف النبي. فمشى يتبختر بين الناس بسيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي إن هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع. ولذلك لما قالوا أتاكم أناس قد أصابتهم حمى يثرب يضعفون عن الطواف فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلد في الطواف الرمل سرعة الرمل ثلاثة أشواط وما أمرهم بالرمل فوق ذلك للإبقاء عليهم كما قال ابن عباس. وكان الأصل الأصيل هو تريث المشركين لذلك عمر يقول كنا نفعل ذلك مراءة المشركين نغيظهم. الآن ما في، الإسلام انتشر. ثم قال لا، السنة ألزم، سنة النبي أتبع، فالسنة أفضل. لا أرجع بالعلة على السنة فتلغيها، لا، السنة أتبع. فكان يرمل، وإلى يوم الناس الرمل في هذا الباب. فشوف هذه التربية الإيمانية يغيظ الكفار. فعمر أراد ذلك، وقال من أراد أن تذكره أمه فليأتيني خلف هذا الوقت. ما أحد استطاع أن يخرج إلى عمر الخطاب. فأظهر جبن وخوار أهل الكفر وقوة والشجاعة وصلابة أهل الإيمان. ثم بعد ذلك ترى بتوالي الهجرة من الصحابة الكرام إلى الحبش ثم إلى المدينة لتأسيس الدولة الأصيلة، ثم يأتي الأمر بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبلها حدثت أمور أشد ما تكون على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنهم أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله
يا سلام.
هلا وأذن مش عفوا، أعتذر إلى حضراتكم. دائما أتذكر هذا، أن الله تعالى قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه العروض، وأي عروض؟ أي ما عروض؟ قالوا إن أردت المال جمعنا أموالنا فكنت أغنانا، وإن أردت النساء أتيناك بنساء العرب، بأجمل نساء العرب. نعم، بأجمل نساء العرب. إن أردت السلطان لا نصدر إلا على قولك. وهم يعرضون عليه، فقال أنت أيت أبا الوليد، أنت أيت أبا الوليد، حتى قرأ عليهم قول الله جل في علاه فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هات الآية من أولها. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال أنشدك الله والرحم، ويضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول لهم لو انفردت لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه، لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. أمر جلل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على ذلك. وحدثت أيضا وقائع عظيمة قبل هجرة النبي، ونتكلم عنها. حدثت وقائع منها موت أبي طالب. مات أبو طالب المعضد والنصير، مع أنه كان كافرا ولا نحتاج لكفرة. يعني لما عثمان ما أظن ولا من، عندما دخل في جوار بعض الكفرة وقال له يعني لو كنت في جوارنا، قال أنا في جوار من لي، ملانا أنا في جوار القوي القادر الجبار سبحانه وجل في علاه. وترك جواره. وأبو بكر نفس الأمر، ترك جوار من يعني أخذه، يعني قال هو في جواري ليحمى، ليحميه من أهل الكفر. لكن الاعتقاد حرك هؤلاء، فنالوا منهم ما نالوا في هذا الباب. فجاء أبو طالب كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصره، وكلموه في النبي كثيرا، وما سلمهم ابن أخيه، ما سلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه آثر أن يحاط به في الشعب. وبنو طالب وبنو هاشم كانوا معا في الشعب. وطبعا هذه الصحيفة الظالمة، عدم المبايعة وعدم المناكحة، فكانت ظالمة وحتى أكلتها الأرض، إلا ذكر اسم الله جل في علاه. الغرض المقصود بأنه الغرض المقصود نادي يعني كانت قوية. أبو طالب كان أعظم نصراء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فمات أبو طالب، فهو في موت أبو طالب أمور كثيرة جدا. عندما جاء علي بن أبي طالب قال: مات الشيخ الضال. ابنه قال ذلك: مات الشيخ الضال. وفي رواية قال: مات عمك الكافر أو عمك الضال، مات الشيخ الضال. وقال النبي: اذهب فواري. لكن حدثت أمور لما كان في مرض الموت، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم. وكان معه أبو جهل بجانبه، وعتبة، وأمية بن خلف أعتقد، فكان يجلس بجانبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل كلمة وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وهذا يستدل بها أهل العقائد على أن الإيمان لا يصح إلا قول اللسان، فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. يا عم، قل كلمة وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وهو يعلم أن دين النبي هو خير أدين البرية دينا. قال: لولا الملامة وحذاري مسبة لأقررت بذلك، أو قال في البيت، قال: لكنت بذلك سمحا مبينا. أقر عينه بالقول لكنه لم يفعل لكبره. وإذا خشى ملامة الناس، أي ملامة تأتيك؟ الناس لا يسوون شيئا. قال: أعطيني فإن مدحي زين وذمي شيم. مش قال ذاك الله يرى اذهب. يقولون: طب ارفق بالرجل، هيطلع يتكلم عليك بعدين، يقول لك: وشوف الغليظ والفظ والذي اختار. يذهب، انت لا تساوي شيئا اصلا، لا تؤثر بشيء. الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. يذهب. فما وافقه على الاسلام حتى جاء ابو جهل قال: اترغب عن دين عبد المطلب؟ فمات على انه على دين عبد المطلب. وقال كلمه ابأس ما تكون، قال: لا يعلو استي رأسي. كبر. انت يا ابني انت حفيدي، كيف انت اللي تاخذني؟ لا يعلو استي رأسي. الكبر مهلكة. لذلك لم يؤمن وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه قال: لا استغفرن لك ما لم انهى عنك. فانزل الله جل وعلا ما كان النبي والذين معه ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى. فنهاه الله عن الاستغفار، لكن أباح له الشفاعة، والله شكور. الشفاعة يوم القيامة خاصة في كافر واحد فقط، وهو أبو طالب. تعال أبو جيدي، شيخك بيقسم لا فتح عليك ولا عمل البلوك زمانك؟ فتح ولا فتح؟ بيقول لي: اقسم بالله راحت علي نومه، والله وتالله يا بالله راحت. طب انا اعمل فيك ايه؟ اجيب بلدوزر يضرب دماغه؟ وانا قلت له شالوا لك درس العقل، فشالوا العقل معه. صلت فيه كتير. بيقول لي: راحت علي نومه، مستنينك. تعالى واحنا بنقول: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نحن ننتظر، غفر الله لك. فانظر هنا، قال له: قل كلمة، لكن الكبر مهلك. والرجل يبيت النية على العظمة التي هو فيها، وكان يناصر النبي أنفة وإيش وحمية، ومع ذلك ما أهدر الله هذه النصرة، وجعل الشفاعة خاصة فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. رد معك دكتور، أحسن الله عليك. فكان الأمر في هذا الباب على مسائل وفوائد عظيمة جدا. الأولى: قد ينصر الله الدين بالكافر والفاجر، فالله ناصر دينه. فلا تحسبن أن الله يجعل لكلمة الكفر علوا على إسلام يعلو. قد قال الله جل في علاه قال ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل كان له قوة على أهل الكفر قال هو في النار. قالوا يا رسول الله لو رأيت شجاعته وما يفعل. ثم قال هو في النار فتعجب الصحابة تعجب كيف في النار وهو عمال يقتل في الكفار وينصر المسلمين. فجرح لا بقى صور ما بك اللي ما تأخذ طيب صدق. فجرح حي هلا يا شيخ محمد. فجرح فلم يتحمل الجرح لأنه كان يقاتل حمية لم يشوف لم يرضى بقدر رب البرية. فأخذ ذبابة السيف فاتكى عليها فقتل نفسه. فقال النبي الله أكبر إني رسول الله وما كان يعلم هو جاء واحد. فجاءت الحقيقة أن الرجل قتل نفسه. فقال الله أكبر أشهد أني رسول الله أشهد أني رسول الله. فالحاصل في هذا الباب قد ينصر الدين رجل فاجر كافر. ولكن اعلم أخي الكريم إن جعل الله نصرة الدين على يد الكافر لا يجعله رأسا في الناس أو جعل النصرة على يد الفاجر لا يجعله نصرة رأسا في الناس. وقال هو في النار أما مات على الكفر لا أعرف هو قاتل نفسه. طبعا هو صحابي لكن هل هو من المنافقين هل أسلم حمية وليس المسلم. أنا ما أستطيع أقول لك في هذا فصل الخطاب لكنه كان يقاتل حمية. وسؤل النبي صلى الله عليه وسلم أي القتال في أي القتال في سبيل الله. رجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل للغنيمة يقاتل للسمعة للرياء للمكانة أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فقط الإخلاص عزيز. فلذلك الدين نصر الله برجل كافر. قد تجد ذلك كافر ويسلم في لحظة. حصل هذا مع من عروة لمن ابن مسعود نعيم بن سعود في غزوة الأحزاب كافر جلد أمال الله قلبه للإسلام فدعب الإيمان بشاش الإيمان قلبه فأسلم فذهب قلب الجميع بعضهم على بعض. وإيش اللي حدث بعد ذلك؟ كل رجع ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فإذا الفائدة العظيمة الأولى لا تأسفن على ما ترى لا تقنطن فإن الله سينتصر ودين الله سيمكن وراية الإسلام سترفع ولو بأكفر الكافرين. ولله حكم وشؤون. يوسف مكنه الله برؤيا رآها كافر يبحث عن تفسيرها. فلا تدري إن الله يفعل يعني يدبر الأمر من عليائه سبحانه جل في علاه. الأمر الثاني الله شكور. كافر نصر الإسلام لم يهدر الله جل في علاه فعله. شكر الله له فمكن للنبي ما منع منه جميع الأنبياء وكانت كرامة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة في عمه. قال العباس يا ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك؟ وش قال له؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقال يلبس نعلين من النار أو قال يقف على حجارة من النار تغلي بها دماغه يحسب أنه أشد الناس عذاب. أعوذ بالله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. المخرفون أصحاب المطوحة يأتون بحديث موضوع طبعا كل ذلك لا البيت يقولون جاء العباس إلى النبي قال أبشر أبشر يا محمد. وش البشارة؟ قال إن عمك قد نطق بالكلمة التي سألته عنها. وش بقى الكلمة؟ لا إله إلا الله. فكأن عمه نطق بحديث ضعيف ضعف يعني يعني ما في يمكن أن نقول أنه مش يستأنس أنه يكون فيه روح الانجبار قط. وحقيقة الأمر هو في النار، ده في الصحيح في النار، أبو النبي في النار، عم النبي في النار، جد النبي في النار، أم النبي في النار، وش تريدون أكثر من ذلك؟ نسأل الله السلامة والستر، ولتعلم كيف اصطفاك الله على الجميع بأن أبا النبي في النار، والله تعالى قد أعطاك أنت الإسلام. نعمة ليست بعدها نعمة، فبذلك فليفرحوا وخير لهم مما يجمعون. فمات كافرا. والأمر الثالث كما قلت أن الله شكور، شفع في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حالة خاصة لأنه ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها أن أصدقاء السوء الإنسان يحاكي غيره، والطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. استغرب العرب لأمر يستغرب منه، وكان الأمر عجبا. وما الأمر الذي تراه عجبا يا أستاذ؟ قال الأستاذ: الغراب صاحب حمامة. خليها بقى الغراب صاحب يمامة، كما قال الأستاذ العظيم في زمن ما، قال: الغراب زوجوه أجمل يمامة. ليش؟ لأنه يرى أن الغراب لا يجتمع مع اليمام أو مع الحمام. اليمامة رقيقة لطيفة أنيقة جميلة، والغراب غراب، والغراب غراب، يعني شوف يقولون الغراب البين. فالغراب يمشي مع الحمامة، تعجب العرب فتعقبوهم، فوجدوا الغراب يعني له عرجة في رجله، واليمامة لها عرجة أو الحمامة لها عرجة في نفس الرجل في نفس الموضع. فلا تسلني عن الرجل، سلني عن خليله، فإن الصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء وسأل عن خليله، ينبئك من هو. لذلك الطيور على أشكالها تقع، لا تجد أهل البدعة إلا وهم مع أهل البدعة، ولا تجد أهل السنة إلا مع أهل السنة، إلا ما كان من المنافسة والحسد الموجود بين الأقران. فيكون الأمر في هذا أنهم لما جاءوا وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهم على عند رأسه كانوا سببا في 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 ديمومة النار والعذاب عليه. فلذلك لابد أن تفتش عن الصاحب، لا تفتش عن الرجل، انظر إلى من يميل، لا ترى وده وميله إلا لأهل البدع، لابد أن ترى البدع مركزة في قلبه. حتى الصحابة لولا الوحي كان كلامهم صحيحا عندما قال النبي: أين من الدخشم؟ قالوا: مالك بن الدخشم، إنه منافق. ثم بينوا مادة النفاق: لا نرى وده ولا ذهاب ولا مجيء إلا مع المنافقين. فاستدلوا على ذلك، ولأن الإنسان يحاكي غيره، ولأن الإنسان يحاكي غيره، فيكون هنا الخليل على دين خليله، الخليل على دين خليله. نعم، انتظر أبايات، انتظر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعطيني في التمر.
انت بتغرقه في التراب. مين اللي عامل الليمون ده؟ نعم شيخ؟ مين اللي فيها شفاء؟ أقول أحتاج سكر. حطيت سكر كتير؟ يبقى حضرتك ما قلبتوش. الله يغفر لنا يا رب. أما ذنوبي فقد أثقلتني، فقد استطلت بها وتجاوزت الحدود، صرت بها إلى السماء، ولكني أطمع في رحمة رب الأرض والسماء رضي الله عنكم. أقول إخوتي الكرام، فهنا شكر الله لفعلي وإن كان كافرا، والإنصاف يكون كذلك، أن تعامل الناس بالديانة. من أحسن إليك فوجب عليك أن تحسن إليه. وأن تشكر إحسانه، وأن تشكر إحسانه. وهذا يحبه الله جل في علاه، وأن تقبل الحق ممن جاء به. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ها يعلم الله قد تجاوزت بذنوبي الطوط، نعم، لكني أطمع في كرم ربي. الله جل في علاه صدق المرأة عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها مذلة. ماذا قال الله تعالى؟ وكذلك يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا لأعطيته هؤلاء النتنة، حفظا لجناب المطعم على ما فعل من جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلتشكر لمن أدى الإحسان إليك بكل شيء. ثم بعد 3 أشهر من موت أبي طالب ماتت خديجة، ماتت التي كانت في البيت أما وأختا وبنتا وزوجا، ماتت النصيحة الأمينة، ماتت الفقيهة القريبة اللبيبة، ماتت صاحبة الجود والكرم والعطاء، ماتت أول من بشر النبي بالنبوة، ماتت التي نزل جبريل من السماء من علياء السماء من أجلها حتى يبشرها بأن ينقل لها سلام الله جل في علاه مع بشارة القصر في الجنة، قصر من قصب لا نصب فيه ولا صخب. نعم، ماتت خديجة أورثت حزنا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب نساء النبي إلى النبي وعائشة. خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان يذبح الذبائح ويوزعها في أصدقاء خديجة، ويقول كانت وكان لي منها الولد. ماتت فذهبت لترى قصرا بشرها الله به وهي في الحياة. بعدما أقرأها السلام، قال جبريل عليه السلام لنبينا سيد الأنام أقرأ خديجة السلام من ربها وقل إن الله يبشرك ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب. عاشت طائعة دينة عفيفة شريفة رفيعة القدر والنسب، وماتت حميدة إلى ربها جل في علاه، شكرها الله في الكتاب وفي السنة. وأعلى من مقامها ومن قدرها عندما أنزل جبريل بأن يقرئها السلام منه ويبشرها بهذا القصر. ماتت، ماتت التي كان إكرام المؤمنين أيضا لوجودها، ماتت التي كانت تعضد الفقير وتنصره وتعطي الجائع وتطعمه، وكانت أيضا خير زوجة لزوجها لنبينا صلى الله عليه وسلم. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم الهم والغم لموت أبي طالب ثم موت خديجة، ولذلك سر الله عنه بالإسراء والمعراج وفريضة الصلاة، ثم بعد ذلك الإذن بالهجرة، وهذا يأتي إن شاء الله في هذا الباب. لكني أريد من الإخوة الأفاضل أن يراجعوا هذه المحاضرات ليروا أن هذه المرحلة كيف نكون، ونحن أقرب ما نكون لهذه المرحلة، نحن أقرب ما نكون لهذه المرحلة. ولذلك أنت ترى الشباب الصغار مع قوة وعنفوان الطلب لنصرة الدين ولا نشكك في النوايا يتسرعون يهرولون، لكنهم يهرولون للهلكة، لأن الله ضبط الأمر بميقات لا يصح قبله ولا يصح بعده. ما أقته النبي، ما أقته ربنا العلي، هو الذي يكون فيه النصر ويكون فيه التمكين. لكن السرعة والهرولة إلى شيء يعني نرى أو يرى أصحاب الفكر في هذا أنه قد ينصر الدين، هذا فيه حيدة عن السنة وحيدة عن تشريع رب البرية. لذلك قلنا طوق النجاة الالتفاف حول الراسخين من العلماء، طوق النجاة الالتفاف حول الراسخين من العلماء. ما يصح بحال من الأحوال يعني أن نرى أن الشتات من الوسط الملتزم، كل يغني على ليلى وكل يقول الحق معي لا مع غيره، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، ولا يأتلفون ولا توافقون، بل يختلفون ويتنافرون ويتحاسدون ويتدابرون ويتباغضون، خلاف ما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا هو وضعنا، هذا ما نحن فيه، تحكم فينا اليمين والشمال، وتحكم فينا كل من هب ودب، وتحكم فينا من لا يرعوي، من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، مع أننا أيضا عصات يعني نتعدى ونعصي ونتجاوز، لكن سبحان الله قهر الرجال أن يتحكم فيك من هو أقل منك. هذا إن كان في طبقة المسلمين معك، فكيف بالكافر الذي لا يساوي شيئا عند الله جل وعلا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربت. فالكافر لا يزن عند الله، لا يزن شيئا. المنافق يأتي يوم القيامة يحشر كالذر ويكون مهملا حقيرا. وانظر إلى التقريع والتوبيخ الذي ينال الكافر، ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم. فالحق أن يقال الله له حكم وشؤون وكل مرحلة لابد أن يستفسر طريقها اللبيب القريب. ولذلك قلنا القول بعدم وجود مجتهد في الأمة هذا اسمه يعني طمس خيرية الأمة، سد باب التمكين، ضياع الناس في تين وتخبط. إن لم يكن مجتهدا ينظر في الوقائع ويستطيع أن يستنبط الحكم وينتزعه من الدليل ويسقطه على الواقع، إذن لا أمة. هذه خيرية الأمة هنا، والآخر الذي يتغابى ويريد أن ينضح غباءه أو ينضح غباءه على جميع الناس يقول مجنون أنت تحسب أنك تفهم أكثر من الشافعي، مجنون أنت تقول مجتهد، مجنون الأمة يكون فيها مجتهد مطلق. يا عم الناظر، أيها الأعمى البصير، أيها المغفل المجنون المجذوب، أنت تعارض آيات محكمات وتعارض أحاديث صحاح، بل وتعارض واقع تعيش فيه. لما تقول ما في مجتهد في هذا الباب، إذن خيرية الأمة انقطعت. ماذا استفعل بقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ومن الخيرية وجود المجتهد الذي يسير بالأمة إلى بر الأمام، وجود المجتهد الذي لابد لكل الشباب أن يلتفوا حوله وأن يأخذوا منه وأن يعلموا التأصيل الذي يؤصله. سيبك من هؤلاء يعني هشاشة العظام التي عندهم أو هشاشة العلم اللي هم الحولة أبصارهم والمغبشة قلوبهم وأيضا المبتورة ألسنتهم، هؤلاء لا يعلمون شيئا، دعهم يعني يزرغتون كما تفعل النساء ويقولون هذا مبتدع وهذا غير مبتدع، لأنهم لا ليسوا على علم. لكن حقا الشباب الصغار وجب التأصيل لهم، وجب إظهار أن هذه الأمة خيرية هذه الأمة تتوقف على وجود العالم المجتهد. كنتم خير أمة، الخيرية تكون بذلك، حتى يأخذ كل شباب إلى طوق النجاة ويعلم المراحل الدعوية التي يمر بها الإنسان ويعلم كيف لكل مرحلة أمر. ولذلك علماءنا قالوا في مسألة الزكاة بتعطى لأهل الكفر طيب تأليفا لقلوبهم والمؤلفة، فالعلماء يقولون عمر بن الخطاب قال ما في مؤلفة انتشر الإسلام، ابن تيمية يقول وهذا حكم لا ينسخ، يعني لما يعود الزمان كمثله تعود الأحكام كمثله. ولذلك الشافعي قال لو خشيت الأمة الإسلامية أو محل نزلها أهل الكفر وغلب على الظن أنها تستباح البيضة تستباح لهم أن يدفعوا المال لدفع أهل الكفر. فالأحكام تدور والأحكام لها أحوال قوالب تسقط عليها، فمن قال بعدم الاجتهاد ضيع الأمة بأسرها. وطبعا كذب الله فيما قال سألوا أهل الذكر إن كنتم، ما فيش أهل ذكر كده انتهى الموضوع، مش كله مقلدة، ما فيش أهل ذكر، لا أهل ذكر والمجتهد أهل العلم. وكما نقل الإجماع ابن القيم في إعلام الواقعين قال المقلد ليس بعالم بإجماع الأمة. أيضا رد قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن، دي غصة في حلقهم، الاستدلال بها يعني أعظم آية على ما نقول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه والذين يستنبطونهم. يبقى إذن من ما فيش استنباط، من بقى سترد الآية معطلة؟ يصح أن تقول هناك آية من كتاب الله معطلة؟ ده اسمه إيه؟ جناية هو على الكتاب، هذه جناية على الكتاب. لذلك أقول للشباب الصغار وأقول لكل المعاهد اللي هي شغالة الآن وعمالة كفر ابن باز والمعاهد الكفر الألباني، نعم هؤلاء الخبثاء خرجوا علينا يسبون العلماء النبلاء من أجل مخالفة الفكر، من أغلى أنهم قالوا تريثوا رويدا رويدا وليرعوي كل إنسان إنك تخرب في الأمة لا تنصرها. فالمعاهد التي تدرس على غير عقيدة النقية، المعاهد الذي يعني يتصدر أهلها من الجهلة ومن المتسرعين ومن الذين لا يوصفون بأنهم من الراسخين، لا بد أن تتقي الله ربها وأن ترشد الناس وجوبا إلى الراسخين والالتفاف حول الراسخين. والعلم على الراسخ يعني يجعل العمر بأسره في لحظات. لابد أن نكون يعني على بصيرة من أمرنا لنعلم أن الأمة بأسرها ستتحرك وتتمكن، لكن لا تتمكن إلا بما ضبط الله ووصف الله جل في علاه، لا الأهواء التي تتحكم ولا الذوق ولا الوجد ولا ما توارثناه شيخ عن شيخ. وإحنا عندنا حتى السلفيين جزاهم الله خيرا يعني قتلوا الأمة ببعض الأمور التي عندهم وعندهم الخير بالأقدمية. مين الإمام؟ هذا التزم قبلك، الملتزم بالأقدمية. مين مفتاح الباب؟ الأقدمية. مين اللي هيجيش يدرس؟ يا ده بقاله 50 سنة ملتزم. طب بقاله 50 سنة ملتزم ما تعلمش قول والله أحد ولا عارف فيها شيء. ده عايز يسكتني لأنه قال لي لو سمحت ائتي بالنهاية، هاد بالبهاريز كما يقولون. قال انت لسه هتقول لي أقدمية؟ خد بقى المسألة كلها على ايه؟ على المعازف التي جاء الشرع بالنهي عنها. صحيح؟ هداك الله هناك، هداك الله.
في واحد بيقول يا شيخنا ايه، من طبل لنا زمرنا له.
بالنائي ولا باليراع؟ تعرف ده يعني في اعلام الواقعين الامام ابن القيم بيتكلم على الحيل المشعل، فيقول ومن اعظم الحيل للفساق اليراع. ليه؟ اليراع اللي هو الناي، ناي حزين يلعب بالقلوب. فحسن ونعيمة، فيتذكر حسن نعيمة فما ما استطيعش يبعد عن نعيمة، يحدث بقى هنا المصيبة مع نعيمة. فهو هذا بيقول من الحيل. لكن حقيقة الأمر أننا نقول كلما كنا بالسنة أعقد عليها بالأنامل، كلما ارتفعنا وارتقينا عند الله المنازل، والنصر لا يأتي إلا بذلك. ونحن نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا، نحن لا نعظم أشخاصا ولا نقدس أحدا فوق طبقته ورتبته، ونوقر ونحفظ الفضل لأهل الفضل، لكننا لا نتجاوز الحد. والعالم يقدم والجاهل يؤخر. وأنا قلت لشيخ ناصحا أمينا، اسمع القاعدة، تقديم من ما 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 حق التأخير، وتأخير ما حق التقديم فساد وسيفسد ولا صلاح فيه. وقد قال عمر بن الخطاب من استعمل أحد غير حق منه فلا يزال أمرهم في سفال. نصحت كثير من الشباب لا تعارض من قدمه الله، أنت تعارض حكمة الله، دي مسألة تانية. مش أنا. يعني أنت بيدك تقدم من أخره الله، تعارض، أنت تعارض ربك، لأن أنت شرعا وقدرا، شرعا وجب عليك تقديم من قدمه الله. طيب عشان بالمثال يتضح المقال عشان تفهمه، ابن أبزة مولى من الموالي، عبد الله بن الحارث قابله عمر الخطاب قال من خلفت على الوادي، الوادي ده مكة، مكة كلها مكة، قال من خلفت على الوادي، قال ابن أبزة، قال وما ابن أبزة، يعني إيش كينونته، وما هي قيمته، وما ابن أبزة، من ابن أبزة، قال مولى، قال تركت على الوادي مولى من الموالي، يعني هو اللي يترأس أهل مكة. ماذا تقول؟ وعمر الخطاب يعرف من مكة، ما مكة ومن في أهل مكة، قال تركت على الوادي ابن أبزة مولى من الموالي. انظر هنا بقى من حق التقديم حق التأخير، قال إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. عمر ما تكلم بل عضد ما فعل عبد الله بن حارث، قال نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. لما أنت أصلا تقول لي أنا بقدم الولاء على الثقة خالفت ربك، يعني واحد ما بيفهمش شيء وبيأتي بيقرأ وصدرته للناس يعني آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر، وياخد الشباب، هو من جلس جلس له، واحد عقد ولبس البشت، طيب البشت عارفين البشت ولا، ولبس البشت وأتى بالشماخ وجلس وقال وإن الله إذا قال يا بني، كل الناس تقول لك إيه، اجلس على العبد الصالح، لا سيما أصحاب المطوح، هذا العبد الصالح، فيجلس والكل يجتمع حوله، من جلس كما قال الثوري جلس له. طب ده عمل مفسدتين، المفسدة الأولى أنه إيش، أنه هيطلع لنا مشوهين زي المشوهين اللي احنا عايشين معاهم، اللي طالع مشوه اللي هو عم سماد الذي اختلفوا في نجاسته وطهارته، عم سماد هذا غبي، هذا لابد يقول سماد غبي منه فيه، لأن طبعا هذا الرجل يحتاج إلى قصص وروايات، لأنه طلع رجل جاهل، جاهل مركب، وبعدين بيتنطع للناس أنه إيه متصدر عشان يقول للأمة احذروا هذا مبتدع. يا رجل يا جاهل يا ابن الرجل الطيب الذي ما كان يعلم أنك جاهلا، يا ابن الأناس الذين غفلوا عن خيبتك أو عن خيبتك وجهلك فوقعوا في الوحل، ولو أخذوا بك لعذبوا، قد استطلت في أعراض الأخيار الأبرار وأنت من الغباء بمكان والجهل بمكان. أو لما جلس بقى الذي جلس بالبشت والشماخ وجلس ولا علمه، هيخرج إيه؟ هيخرج سمات، اضربه مثلا رائعا، هيخرج سمات. وخذ على ذلك كثير، وقلنا الضعيف لا يخرج أبدا إلا ضعيف. فهو عمل مفسدتين، المفسدة الأولى أنه هيخرج المشوهين وأعطاهم المعلومات المغلوطة، وطبعا اعطاهم العقائد. يعني اصلا واحد بيكلم يقول لي الاعمال، قلت له شرط صحه في الايمان. الخوارج يا عمي انت اصلا جاهل في الباب. طبعا مش عايز اتكلم في هذه مساله كثيرا لعيله اللي عندي، انت جاهل في الباب وانا علمتك ما تجهله. تاتي انت الان تهدر العلم، وكمان تاتي بعلم البدع تعتقده ثم تتهم صاحب العلم الصحيح فانه من الخوارج. يبقى ده دي مفاسد ثلاثه. اقول الان اول شيء اعطاه علم ايش؟ علم ليس علم السلف، اعطاه علما مغلوطا. الامر الثاني جعله ينبذ العلم الصحيح، وجعله يتهم ويبدع اصحاب العلم الصحيح. بعد ذلك ده طريقه مسدود، لان العقلاء والنبلاء يقولون الكاس الممتلئ ايش؟ لا يملا، انتهى الكاس الممتلئ. لو ما فرغوش صاحبه لا يمتلئ، كله مهدور، كله مهدور. فانت قدمت من حقه التاخير فافسدت، وعملت شيء اخر اخرت ما حقه من حقه التقديم. كان كل الناس دي وجب عليهم انه يلتفوا حول العالم الراسخ. ستقول لي دمه تقيل، شعره مش ابيض، عينيه مش صفرة، فاهم؟ انا ما استطيع اجلس مع واحد عينيه مش صفرة، انا لابد اشوف الذهب في عينيه، فاهم؟ هم يقولون بذلك واكثر من ذلك. يعني هم حتى اصلا طب عينيه مش صفرة، شعره مش ابيض، ما بيلبس الشماخ في هذا الباب، دي مغدور عليها. لونه يا ابني، انا بقول بجواز تلوين العين، ان المرأة تلبس شيء لزوجها تلون عينها ما فيها شيء ان شاء الله، طالما مؤقت ولا 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 اذيه في العين. طيب ها، وما انا قلت لمين؟ الزوج بقى يلبس لها وش غير وشه عشان هي تعتاد على لا سيما ان كان بمثلك تعتقد فيه الولايه. فاذا كانت تعتقد فيك الولايه فتغيير الوجه عليك يسير يسير. فاقول طب هذه منتهت، ده بقى يتلمس عصره ويتكلم عليها ليصد الناس عنهم. هذه المفاسد التي نعيش فيها. ولان المتاخر اذا تقدم، شوف بقى حضرتك لو اتى أتيت بجيوش خالد بن الوليد ليتأخر مرة ثانية لن يتأخر. أقسم أنا بتكلم ممارسة، أقسم بال إيه؟ أنا شفت ركب الناقة وشرخ، انتهى، ذهب إلى حيث يريد. مفيش بأس، ده الراجل كان بيدي إيه؟ ما خلاص بقى، أنت أترك لفعل الله، بنتكلم دلوقتي على فعل البشر بني الآدم. يعني كان أخ معنا في الدورات، حضر 3-4 دورات واللصوص سرقوه، تعالى أنت أمير بلدة كذا، ما تقول أنت المعلم هناك، كما بعث النبي معاذا لليمن سنبعثك أنت. الراجل بعث وجالس الناس بتخدم عليه، وكل شوية برتقان، كل شوية يعني عصير، والراجل خلاص صار إيه؟ صار معلما. حتى سماع الدروس اللي كان بيسمعها من شيخي بطل يسمعها. نقول بأن الفضل له أن يسأل، إذا جهل هو لا يجهل، بطل يسأل. ربنا أتى بقى بها أنه بقى يمسك اللي هو أمير من قال له أنت أمير، يغلطه فيما يتبنى علمه. طبعا جهلا كان يقول لك لا هو ضعيف في المكان الفلاني، وهو التاني أوهم بيتر عن الكبوت، لكنه لابس إيش؟ لابس العباءة، ألبست وعباءة لا تخلع. دي المصيبة اللي احنا عايشين فيها، دي المصيبة اللي احنا عايشين فيها. عشان كده لما وجدت سماد واطرابه قلت لهم ايه؟ سموا لنا مشايخكم بقى، كده خلصت، احنا عرفنا انتوا ايه وقدركم العلمي فين، هاتوا بقى مشايخكم عشان نعلم قوه وقدره مشايخكم على العلم بقى. هي يعني المساله بانت، ظهرت، الله اظهرها بسهوله ويسر، فاتونا بمشايخكم. فلذلك نحن نقول انه يعني مساله الحق ونصره الحق قد تتأتى بكافر، تتأتى بغيره. نظر العلماء المجتهدين يسقطون القياسات، الواقع على الواقع والحال على الحال، وكيف يكون الحكم. لذلك قلت جناية كبرى أن تقول ما فيش في الأمة مجتهد، ولذلك الشباب وجب عليهم الالتفاف حول العلماء الراسخين، ولا يطلب العلم إلا عند الراسخين. أما واحد بيقول نحن مش عايزين علم، احنا عايزين مثقفين، يعني خدهم في نادي الثقافة الأوهج، خدوا نادي سابق. لكن انت ما توهموش انه جالس ايه في مجالس علم، لانه جاي لك بالسواك والغطره والكتاب وماشي راح فين. انا عندنا محاضره علميه عميقه وبعدها في سله طويله، هذا اللي بيحدث. لا، انت خلي اهل العلم مع العلم، وخلي اهل الرفاهيه والثقافه. نحن لا ما قلنا ان احنا نريد كل الطلبه علماء. هنا يتاتى لنا حاجه الامه الى العلماء الراسخين، ووالله وبالله وتالله هم اندر من الكبريت الاحمر. الساحه كلها تراها والله الحمد لله كثر موجودين، لكن العلماء الراسخين هم اندر من الكبريت الاحمر، والامه احوج ما تكون لهم. في اسئله؟ تفضل.
يقول هل الكذب جائز على المراه عند الذهاب للدرس؟
هل
الكذب جائز على المراه عند الذهاب للدرس؟ لانها تقول هل كل حياتي في الدرس؟ تريد نصيحه
اخ طيب، يريد نصيحه بيقول هل الكذب على المراه جائز؟ أردت أستفسر فقال أكذب عليها لأن هي كل ما جاء خرج تقول له هو كل شيء درس، هو كل شيء درس. ده المسألة من وجهين. الوجه الأول أن عالمنا الجليل وطالب علم الفاضل يخشى من امرأته، يخاف لأن ما كل شيء. أنت فين راح الدرس؟ أنا بقول لك أنت راح الدرس، فهو بيقول أنا هكذب، أنا مش راح الدرس، أنا رايح أعمل كذا وأنا ما أدري ماذا أفعل. هل أقول له تكذب؟ أقول له ماذا؟ وحقيقة الأمر أعلم أهلك حاجة الأمة لطلبة العلم، هيئها أن تفهم مكانة طلبة العلم. أنت هيئت وفهمت هتعارضك، مفيش حاجة اسمها ما تعارضش، هتعارضك لكن إيه؟ بالهين، وقد تحسن إليك وتعضدك، فبين لها المكانة. والأمر الثاني، مش كل ما خرجت لازم تستأذن. أنت لابس مريالة؟ خايف المسطرة تقع منك؟ يعني كل ما انا مفتاح البيت معاك، قال انا اعتقد ان مفتاح البيت معاك، ولا انت مش مفتاح بيت؟ يعني مش كل ما تخرج تستاذن، فمره استاذن ومره ما استاذنش. مش يعني هذا هو. ف يعني انا احترمه طبعا انه يحترمها، وهو يخشى على زعلها فعايز يكذب عليها، ف انت املك لها، فكن ذكيا مره ومره وينتهي الامر يعني ان شاء الله. كيف لما ايه
ممكن تكون هي اذكى وتقول طب انت مالك انت
يعني هو مش طالب علم تقصد؟ هو بقى ما عشان كده قلت لك ان هو يبين لها ان هو حقا طالب علم. اذا بين لها ذلك هي ما تستطيع ان هي تتعالى عليه.
يقول شيخنا رفع الله قدرك، هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لا يعذر بالجهل؟
مسألة العذر بالجهل عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقل عنه أنه لا يعذر، ونقل عنه أنه يعذر، نقل عنه أنه لا يعذر، ونقل عنه أنه لا يعذر، والمعتمد عند النجديين جميعا أنه لا يعذر، والنجديون جميعهم لا يعذرون بالجهل. الشيخ ابن باز أيضا لا يعذر، الشيخ محمد إبراهيم لا يعذر، الشيخ ابن عثيمين يعذر بالجهل. ونحن ندين الله أن السنة وقول المتقدمين والمتأخرين على التحقيق العذر بالجهل. طبعا ليس الأمر في المعلوم بالدين بالضرورة، والمسألة هذه مسألة تطبيق ليست مسألة تأصيل، عشان نحارب عليها ونبدع ونفسخ، دي مسألة تطبيق لا تأصيل. فإذا كان الخلاف في التطبيق يشبه الخلاف الفقهي، مش خلاف عقدي. فهمتم المسألة من وين أتت؟ فيشبه الخلاف الفقهي لا العقدي، يعذر او لا يعذر. طيب، فهذه المساله. لكن الجميع يعلمون ان من وقع في الكفر يسمى الذي وقع فيه ايش؟ كفر. لا، مش هو تفريق بين النوع والعين. الفعل فعل كفر، والقول قول كفر، والقائل والفاعل عندنا ايش؟ شروط لابد ان تتوفر، ها، واركان وموانع لابد ان تنتفي حتى يسقط الحكم على العين.
سائغ
حقيقة سائغ. في شيء ثاني؟ طيب، إلى الكلام. أين لما لم تأتي من أول الدرس؟ أنت تركت أهم الدروس هو جالس انت كنت فين؟ غفر الله لك. شوف شوف هنا قال والله زوجي تبع لي البث المباشر للدرس وتجهزني لحضور الدرس ولا نعم المرأة. الله أكبر الجماعة كبر. إيه ده الناس حزينة في جوه ده في ده إذا البطش شديد يعني. نسأل الله أن يحفظكم ونسأل الله أن يكسر من هذه المرأة الرفيعة القدر والنسب والعقل. اللهم أمين. طيب إحنا عندنا